بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد. الرواية الثالثة من الروايات الدالة على مانعية الزيادة ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن، والظاهر أنه الرضا عليه السلام، قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي. والكلام في هذه الرواية الشريفة من جهتين: جهة السناد وجهة الدلالة. أما من جهة السناد فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في صفحة 7 من الجزء 18، قال: إن الرواية موثقة، وإن عبر عنها المحقق الهمداني بالخبر المشعر بالضعف. والوجه في أنها موثقة أن عبد الله بن محمد الراوي المباشر مردد بين الحجال والحضيني، وكلاهما ثقة. والسر في انصراف عبد الله ابن محمد لأحد هذين، قال: إذ الراوي عن أبي الحسن عليه السلام ممن هو معروف وله كتاب منحصر فيهما، وإلا فيوجد في طبقتهما عبد الله بن محمد الأهوازي له مسائل مع موسى بن جعفر عليه السلام، وعبد الله بن محمد بن علي بن العباس له أيضا نسخة مسائل إلى الرضا عليه السلام. والملاحظ هنا أن سيدنا قدس سره يتمسك بكبرى يكررها دائما، أن العنوان ينصرف إلى المعروف صاحب الكتاب، أي إذا كان الاسم مشتركا بين مجموعة من الرواة فإنه ينصرف إلى المشهور منهم صاحب الكتاب. وهذه الكبرى تعرض لها قدس سره في فقهه في عدة موارد، منها ما ذكره في عمار ابن مروان، حيث قال في الجزء 27 صفحة 234: إن عمار بن مروان الذي يروي عن أبي بصير وإن كان مرددا بين ليشكر الثقة والكلب غير الموثاق، إلا أنه منصرف لليشكر لأنه المعروف وله كتاب. وذكر أيضا في جزء 29 قال: المراد بإبراهيم الأسدي الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي الذي وثقه النجاشي. لماذا؟ لأنه المعروف وله كتاب. وهذه الكبرى تبناها صاحب كتاب توضيح المقال في علم الرجال حيث ذكر صفحة 98 قال: المنصرف إلى المشهور قد يكون اسمان كانصراف أحمد ابن محمد الأشعري كانصراف أحمد ابن محمد إلى الأشعري القمي دون أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي. وقد يكون كنية، ذاك اسم هذا كنية، كانصراف أبي بصير إلى ليث المرادي البختري دون يحيى بن القاسم الأسدي. وقد يكون لقبا كانصراف البزنطي إلى أحمد ابن أبي أحمد ابن محمد ابن أبي نصر دون القاسم ابن الحسين. فما هو الوجه في ذلك، يعني في هذه الدعوة المتكررة؟ والوجه في ذلك أحد أمرين: إما دعوى أن الشهرة سبب للانصراف، وإما دعوى الإطلاق المقامي. فأما بالنسبة إلى الدعوى الأولى أن شهرة الراوي في حد نفسها منشأ لانصراف الاسم، فهذه الدعوة ناقشها الأصوليون وقالوا: الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود انصراف أنسي لا حاقي، أي ليس انصرافا من حاق اللفظ كي يكون هذا الانصراف حجة، وإنما هو لكثرة وغلبة وجوده وشهرته يأنس الذهن به، فإذا سمع اللفظ انصرف إليه، وإلا اللفظ بما هو ليس منصرفا إليه، هذا الانصراف ليس حجة. وأما الدعوة الثانية وهي الإطلاق المقامي وتصويره أنه إذا كان هذا الاسم أو هذه الكنية أو هذا اللقب منصرف إلى شخص معين ولو انصرافا بدويا، لنفترض أنه انصراف بدوي أنسي، إذا كان منصرفا إليه فينبغي من الراوي عنه التنبيه إلى أن مقصودي ممن أروي عنه ليس هذا الذي تنصرف الأذهان إليه عند سماع الاسم أو الكنية أو اللقب، بل أنا أعني غيره. فعدم تنبيهه على غيره محقق للإطلاق المقامي، ومقتضى الإطلاق المقامي إرادة من ينصرف إليه اللفظ بسبب شنو؟ شهرته أو معروفيته. فهذا هذه الدعوة، ألا وهي دعوة لإطلاق المقامي، متوقفة على إثبات أن هذا الاسم أو هذه الكنية أو هذا اللقب منصرف إلى هذا الفرض في زمان الرواية عنه أو في زمان تدوين الحديث، وهذا مما لم يحرز ثبوته كي يدعى أن مقتضى الإطلاق المقامي هو أن المراد بهذا الاسم بهذا اللقب بهذه الكنية فلان. وثانيا، إضافة صاحب الكتاب إلى المعروف في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره مما لم نعرف لها وجها، فإن كونه صاحب كتاب لا أثر له، إذ ربما يكون صاحب كتاب ولا شهرة له ولا معروفية له، لأن كتابه أصل يتضمن بعض الروايات لا أكثر، أو يتضمن روايات في الأحكام غير الإلزامية فليست محل اهتمام من قبل الرواة، فمجرد أنه صاحب كتاب لا يعني شهرته ومعروفيته بحيث يكون سببا للانصراف ولو انصرافا أنسيا. وربما يكون مشهورا معروفا وجيها ومع ذلك ليس له كتاب، فإقحام أنه ذو كتاب في محل الكلام كأنه، لا نقول هو، كأنه من ضم الحجر لجنب الإنسان مما لا أثر له في المطلب وهو تحقيق الانصراف. إذن فبالنتيجة أصل هذه الكبرى، وهي دعوى انصراف اللفظ إلى من هو المشهور صاحب الكتاب، محل تأملين. لذلك في المقام حيث إن عبد الله بن محمد مشترك بين أربعة كما ذكرنا، وبعضهم مما لا توثيق له، فلا شاهد على تمامية هذه الرواية من ناحية السناد. نجي إلى من ناحية الدلالة.
سيدنا عمر، بالنسبة للمعلق في مقام البيان، لا يجب عليه أن يحدد أن مقصودي ليس ذلك الشخص الذي ينسب إليه اللفظ، طالما أن هذا الانصراف ليس حجة.
لا، الانصراف حتى يدفع الوهم، انصراف ليس حجة لكن يدفع الوهم بعد، لأنه في مقام الرواية مقتضى الضبط أن يرفع الوهم، حيث لم يرفع الوهم ينعقد الإطلاق المقامي.
نعم. أن يحدد ما هو مقصوده.
مقصوده فإذا كان اللفظ مشتركا وينصرف إلى من هو ليس راويا عنه. فالنتيجة معنا. نعم، تفضلوا.
ممكن يحصل الاطمئنان للسيد الخوئي من ممارسته، يعني كل ما يراجع يشوف هذا المشترك يروي عن فلان وعن فلان.
خلاص، منو كل الأمر ليكم، جيبوا لنا بس 10 حتى يثبت لنا هذا الاستقراء الموجود، بس 10 نريد. زين.
لأن هذا الاستقراء كثرة الاستعمال.
نعم.
صراحة قد يقال أنه كثرة الاستعمال.
لم يثبت كثرة استعمال هذا الاسم في هذا الراوي.
إذا كان
رواياته
أكثر.
غايته كثرة وجود. كثرة الروايات غايته كثرة وجود، لا يعني أن من روى عنه لم يستعمل الاسم إلا فيه، هذا فرق بين الأمرين. لا، ظنون الرجال شنو قيمته؟ ظنون شنو؟ يعني ظن السيد الخوئي حجة علينا؟
نعم.
نعم.
إحنا في عرف الحوزة نقول الشيخ في الأصول ينصرف إلى شيخ الأعضاء.
وهو حجة، وهذا الانصراف حجة، وهذا الانصراف حجة. من اللي يرتب عليه أثر؟ شيخ، خلينا نجيبوا أشياء ما لها دخالة في العلم، شنو علاقته بالعلم؟ والله احنا في 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 عرفنا اذا قيل الشيخ يعني ينصرف الى الشيخ الطوسي، خب فلينصرف الى الشيخ الاعظم. استغفر الله العظيم. انصراف انسي اي ظهور، غلبة الوجود لا تثبت الانصراف الحقي. انصراف انسي اي ظهور، الظهور هو الانصراف الحقي اي ظهور. أي موجب ما لم يكن هناك كثرة استعمال فلا، هذا من أبده الآيات في باب المطلق والمقيد. فلم يثبت كثرة الاستعمال، أين ثبت كثرة الاستعمال؟ إحنا كلامنا في الرواة يا شيخنا، في الرواة أكو كثرة استعمال، من أين ثبت كثرة استعمال البزنطي في هذا؟ كثرة استعمال أبي بصير في هذا، كثرة استعمال مثلا محمد بن أحمد في هذا، من أين ثبت؟ نعم تتبع. خلاص احنا قلنا له اللي يدعي التتبع مو هو مستند على الكرسي يدعي التتبع، اللي يدعي التتبع غير يقوم باستقراء. تفضلوا بدل التفسير استقرؤوا، هذا عندكم الفقه، هذا عندكم الفقه كم جوز، استقرئوا لي هذا الفقه كله، طلعوا لي بعشرة ثبت فيهم كثرة الاستعمال. في أعظم من هذا بعد؟ يلا هذا أمر بيدكم منا لشهر رمضان. زين. وأما الجهة الثانية وهي البحث من ناحية الدلالة، فالكلام في الدلالة في مطلبين. المطلب الأول، هل أن الرواية بغض النظر عن حكومة حديث لا تعاد منصرفة إلى الزيادة العمدية أم لا؟ مع قطع النظر عن حديث لا تعاد، هل هي في نفسها منصرفة للزيادة العمدية أم لا؟ ادعي في بعض الكلمات أن إسناد الفعل إلى الفاعل ظاهر في صدوره عن التفات وعمد، ومقتضى ذلك انصراف هذه الرواية وموثقة أبي بصير التي سبق ذكرها إلى الزيادة العمدية، لأنه قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهنا قال أيضا الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها. ولكن هذا الكلام مجرد دعوة، فإن مجرد نسبة الفعل إلى الفاعل ظاهر في صدوره عنه بالاختيار، أما صدوره عنه عمدان أو سهوان أو جهلان قصوران أو تقصيران فلا دلالة في شيء من ذلك عليه. ولذلك يستخدم حتى في موارد الساهو، مثلا في صحيحة زرارة الواردة في باب قاعدة التجاوز، رجل شك في أذان وقد أقام، رجل شك في التكبير وقد قرأ، رجل شك في القراءة وقد ركع، رجل شك في الركوع وقد سجد. هذه كلمة قد ركع، قد سجد، قد قرأ، يعني في العمد. قد يقرأ، قد يركع عن سهو، وقد يركع عن عمد، فهي أعام. أو مثلا قد يستعمل في خصوص السهو كالصحيحة السابقة التي مرت علينا، صحيحة زرارة، من استيقن أنه زاد في صلاته، والمراد به الزيادة السهوية. إذن مجرد إسناد فعل إلى فاعل لا يدل على أن الصدور عمديون. وأما ما استشهد به بعض المحشين على الكفاية من أن هذا الحديث من أتلف مال غيره فهو له ضامن، قد استعمل الفعل فيه وهو أتلف في الأعام ممن أتلف عمدا أو خطأ أو سهوا أو نسيانا، فهذا الشاهد ليس بصحيح لأنه ما عندنا حديث وهكذا أصلا، أنا أصلا ما عندنا حديث هالشكل من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى نستشهد به على محل الكلام، وإنما هي عبارة فقهية تصيدها الفقهاء من مجموعة موارد، لأن عندنا حديث من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتى نستشهد به على محل الكلام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل أن الزيادة في الرواية الشريفة يراد بها الزيادة العددية، يعني زاد في عدد الركعات، أو مطلق الزيادة ولو زاد سجودا ولو زاد تشهدا؟ قد يقال كما في عدة من الكلمات إن المراد بالزيادة في هذه الرواية الشريفة الزيادة العددية، أو على الأقل لا إطلاق في الرواية لكل زيادة، والقدر المتيقن منها الزيادة العددية، يعني زاد في عدد الركعات، وذلك لعدة موانع. المانع الأول التعبير زدت عليه، الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فإن هناك فرقا في التعبير بين زاد عليه وزاد فيه، فلو كانت العبارة الواردة زاد فيه لشمل زيادة سجود زيادة تشهد، أما إذا عبر زاد على الصلاة، زاد على الصلاة يعني زاد بما يسمى صلاة، يعني زاد ركعتان، كما في الطواف المفروض إنما يصدق أنه زاد عليه إذا زاد شوطا ثامنان مثلا. المانع الثاني أنه المشاكلة والمشابهة بين الطواف والصلاة، حيث إن مقتضى المشابهة أن الزيادة من هذا السنخ، وحيث إن الزيادة في الطواف لا تتحقق إلا بزيادة الشوط أو نصف شوط أو ما أشبه ذلك، فمقتضى ذلك أن المنظور في الزيادة هنا الزيادة العددية بزيادة الركعة. نعم، هذه الموانع إن لم توجب القرينة على أن المراد بالزيادة زيادة الركعات فلا أقل من منعها الإطلاق في عنوان الزيادة، ولكن مع ذلك لو فرضنا أنه ليس هناك مانع يوجب رفع اليد عن الإطلاق، لو سلمنا، هل يصح التمسك بالإطلاق أم أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة؟ ظاهر السياق أن الرواية ليست في مقام البيان، فإن سياق الرواية تشبيه الطواف بالصلاة لا العكس، لا تشبيه الصلاة بالطواف، الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فظاهر تنظير الطواف بالصلاة أن صلاته أمر مفروغ عن فرغ عن مبطلية الزيادة في الصلاة فقيس عليها الطواف. وبما أن الصلاة أخذت مفروغا عنها إذن الرواية ليست في مقام بيان مبطلية الزيادة في الصلاة كي يتمسك بإطلاقها لإثبات مبطلية كل زيادة. هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة. الرواية الرابعة: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: والتقصير في 8 فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله، لأنه قد زاد في فرض الله. فيقال: إن التعليل، إن الذيل مسوق مساق التعليل، ومقتضى سوق الذيل مساق التعليل هو كبرى كلية أن الزيادة في فرض الله شنو؟ مبطلة. ولكن مع غمض النظر عن ضعف السند لاشتماله على مجاهيل بين مشايخ الصدوق وبين الإمام عليه السلام، بغض النظر عن ذلك، فإن هل المقصود بقوله زاد في فرض الله يعني زاد في الصلاة المفروضة، أو المقصود زاد في فرض الله زاد في الفرض نفسه يعني أن الفرض هو المحقق للزيادة؟ فإذا قلنا أن المقصود بفرض الله الصلاة المفروضة عطفا على السياق ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله يعني زاد في صلاته المفروضة، فحينئذ يصح الاستشهاد بهذا الذيل لإثبات مانعية مطلق الزيادة، زاد في الصلاة وكل زيادة في الصلاة مبطلة. أما إذا قلنا إن المقصود بقوله فرض الله ما فرضه الله لأنه قد زاد في فرض الله يعني زاد بالفرض نفسه يعني كرر الركعات، نظير من أتم شنو في موضع القاصر، ولهذا قال: ومن لم يقصر في السفر يعني صلى 4 لم تجز صلاته لأنه قد زاد في الفرض، لأن الفرض أن يصلي 2 فصلى 4، فالزيادة حصلت بنفس الفرض وهو الركعات، فلا شمول في الرواية لغير زيادة الركعات. والنتيجة أننا لم نحرز إطلاق الرواية لا من باب يا شيخ أحمد، لا من باب أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، إذ قد يقال إن هذه الرواية ليست في مقام الإفتاء بل في مقام التعليم، فإن الرواية تكلمت عن هذا الحكم ابتداءً، والقدر المتيقن في مقام التخاطب إنما يكون ضائرا بالإطلاق إذا كانت الرواية في مقام الإفتاء كما شرحنا سابقا، ولم يثبت أن هذه الرواية في مقام الإفتاء، وإنما لم نحرز إطلاقها لأجل الإجمال في كلمة لأنه قد زاد في فرض الله. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الرابعة. يأتي الكلام يوم السبت في الرواية الخامسة، وحيث إننا في مطلع شهر رجب المرجب، في يوم الجمعة إن شاء الله يدخل هذا الشهر المبارك، أردنا الحديث عن بعض فضائل هذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رجب المرجب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العلي العظيم. لقد فتح الله لنا ولجميع عباده أبوابا لمحو الذنب وأبوابا لإزالة المعصية، عبر عنها بالحسنات، وهذه الحسنات على أقسام، فمنها ما يكون عملا من الأعمال كصلاة الليل، كالصدقة، كصلة الرحم، فإن هذه الأعمال بنفسها تمحو أثر السيئات مع غمض النظر عن الاستغفار والتوبة. ومن هذه الأبواب ما يكون صفة نفسانية في الإنسان، إذ قد تكون الصفة النفسانية ماحية لأثر الذنب، وإن لم يترتب على ذلك عمل، فقد ورد في الروايات الشريفة: من مات على حب آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، مات مغفورا له. فإن الموت على حب محمد وآله موت على صفة نفسانية كفيلة بتطهير الروح وغسل النفس من أدران الذنوب والمعاصي. وقد يكون هذا الباب زمنا من الأزمنة ووقتا من الأوقات، شهر رجب، شهر شعبان، شهر رمضان، ليلة القدر، ليلة الرغائب، هذه أزمنة من استثمرها واستغلها كان ذلك بابا من أبواب محو الذنب وإزالة درن المعصية ودرن الرذيلة. لذلك ينبغي التأمل في أهمية هذا الشهر العظيم، ألا وهو شهر رجب المرجب. فنحن عندما نقرأ هذه الرواية الشريفة التي ذكرها صاحب البحار في الجزء 94 عن جعفر بن محمد عليه السلام، يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجنة. من الذي منا لا يتمنى أن يكون من هؤلاء الثلة الصفوة المعبر عنهم بالرجبيين؟ أين الرجبيون؟ فيقوم أناس تضيء وجوههم، مثالا للآية المباركة: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فاستثمار شهر رجب بالعبادة والاستغفار نور، وهذا النور يحتاج إلى تمام وإكمال يوم القيامة باللحوق بمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وفي هذا الشهر المبارك العظيم ثلاث خصال ينبغي لنا أن لا نفرط فيها، بل ينبغي لكل مؤمن ملتفت إلى نفسه أن لا يفرط فيها. الخصلة الأولى استمطار الرحمة. روى صاحب البحار في نفس هذا الجزء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر من كان قبله من الأنبياء عليهم السلام فصلى عليهم ثم قال: أيها المسلمون، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر رجب الأصب. لماذا يسمى أصب؟ يصب فيه الرحمة، الله يغدق الرحمة في هذا الشهر على عباده، يصب فيه الرحمة على من عبده إلا عبدا مشركا أو مظهر بدعة في الإسلام. ألا إن في شهر رجب ليلة من حرم النوم على نفسه وقام فيها حرم الله جسده على النار. ولعلها ليلة الرغائب، ليلة أول جمعة من رجب، ولعلها ليلة النصف من، ولعلها ليلة 27 من هذا الشهر العظيم. وإذا جمع المؤمن بين هذه الليال وحرم على نفسه النوم ووقف بين يدي الله مستغفرا منيبا ذليلا خاشعا، حرم الله جسده على النار. والخصلة الثانية من خصال هذا الشهر العظيم أنه شهر المغفرة. روى صاحب البحار عن كتاب الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رجب شهر الاستغفار لأمتي. هذا باب فتحه الله لأمة النبي، من استغفر غفر له. شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. وشعبان شهري، استكثروا في رجب من قول أستغفر الله، واسألوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى والعصمة فيما بقي من آجالكم. أمامكم ثلاث مراتب، ثلاث درجات ترقون فيها إلى الله. الدرجة الأولى الإقالة، أقلني عثرتي واغفر لي زلتي، استقل من ذنبك فإنه رحيم، يقيل ذنبك. كتب الله على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. والدرجة الثانية التوبة، فإن التوبة تدخل التائب تحت هذه الآية المباركة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويعود من الذنب كمن لا ذنب له. والدرجة الثالثة العصمة فيما بقي من آجالكم، فإن الوقاية خير من العلاج. إذا تبت عما مضى من الذنب فحاذر على نفسك بالوقاية وبالبعد عن مزالق العثرات، عن مزالق الرذيلة عن مهاوي الذنوب والعصمة فيما بقي من آجالكم. والخصلة الثالثة في هذا الشهر المبارك التي لا ينبغي لمؤمن أن يفوتها زيارة الحسين عليه السلام، فإن في زيارة الحسين إحياء أمر آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وإن في زيارة الحسين إحياء ولاء أهل البيت، وإن في زيارة الحسين تعظيما لشأن الحسين وآل الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الرواية الشريفة عن الصادق عليه السلام: من زار الحسين في أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وهذا من عظيم الثواب المترتب على زيارة الحسين عليه السلام، فحقيق بنا جميعا وحقيق بكل مؤمن أن لا يهمل نفسه ولا يضيع وقته ولا يصرف جهوده وأوقاته في هذا الشهر المبارك في الجلسات أو في الترفيهات أو فيما لا يجدي ولا يفيد، بل يستثمر وقته إما في طلب العلم والمعرفة أو في الاستغفار والعبادة والتسبيح، فإن ذلك طريق النجاة. نسأل الله لنا ولكم المغفرة والتوبة وقبول الأعمال، وأن يلحقنا بمحمد وآل محمد، وأن يجعلنا من خدمهم وأنصارهم وأعوانهم، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.